الستي والكوف. تقدم الحديث أنه يستحب الغسل في عدة أمور، منها الإحرام ومنها الطواف، واجبين كان أو مستحبان في حج واجب أو مستحب، كما أنه يستحب لزيارة أحد المعصومين وتعرض الشارع لحالة التداخل بين الأسباب أو لحالة اجتماع الأسباب الذي يستلزم التداخل فيما بينها، وتعرض أخيرا لحالة السعي إلى رؤية المطلوب بعد 3 أيام، ولم يفرق كما أشار الشارع لم يفرق في ذلك بين أن يكون ذلك مطلوب شرع أو مطلوب ظلم، بلا فرق بذلك. هذا الكلام الذي أحسننا له أنه يوجد خلاف في القضية، وهو أنه لو كان المطلوب مطلوبا عن ظلم فإن السعي إليه ولو من أول اللحظة سيكون محرمان، وأما مطلوب الشرع فلا يصح أن يبقى بعد 3 أيام، فيكون التقييد ب3 أيام بالنسبة إلى مطلوب الشرع، يعني متوجهان هكذا. ثم انتقل إلى الغسل الآخر، وهو غسل التوبة الذي يكون عن ستن أو عن كفر، سواء كان توبة الإنسان عن ستن أو عن الكفر. طبعا والفسق هو معلوم أنه الإنسان عندما ينحرف عن الطريق يعبر عنه بأنه فاسق، يفعل ما يكون مخالفا للأوامر الشرعية فيعبر عنه بذلك، وهذا الأمر لا كلام فيه، وقد يعني كما يقال اشتهر مثل هذا الحكم بين الفقهاء، ودل عليه عدد من الروايات، منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في خبر مسعد بن زياد يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، مني أدخل كنيسا لي ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن، فقال عليه السلام: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما أتيتهن، إنما هو سماع أسمعه بأذني. فقال عليه السلام: لله أنت، أما سمعت الله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فقال: بلى والله، كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي، لا جرم أني لا أعود إن شاء الله، وأني أستغفر. فالإمام عليه السلام قال له: قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، احمد الله وتلغ التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا. انتهى من شغلات يعني، ولا يقبيح، واضح أنه هذا يعني ليس من الأمور لإتناس، واضح من خلال هذه الرواية أنه أمره بالأبي الاغتسال، أن ينقم عليه السلام أمره بالاغتسال، وهكذا روايات أخرى تدل ماذا؟ تدل على مثل ذلك، بل ربما في بعض الروايات تشبيه في بعض النصوص، باعتبار أن بعض الأشخاص عندما يتحدث إليهم الإمام عليه السلام يشبه توبتهم بتوبة الإنسان مثلا من فعل من الأفعال أو من عمل من الأعمال العقائدية، أو كأنه كان مثلا على حال عقائدية أخرى، ويريد يجون منه مثلا أن يدرس تلك الحالة، فترك تلك الحالة يستوجب ماذا؟ يعني الوقوع فيها يستوجب ماذا؟ يستوجب أيضا الاغتسال، وهكذا يعني يستوجب معنى يستحب فيه الاغتسال. وروايات كثيرة في هذا الباب، بل أنه بعد هذه الروايات أيضا يوجد ماذا؟ يوجد صلاة، إنسان يصلي يغتسل ويصلي ماذا ذلك؟ فاستبعد له تحديدا كما أشارت إلى ذلك الرواية، بل ربما لعله في بعض النصوص ربما إشارة إلى أن الإنسان يعني يبدل ما كان فيه من ثوب يعني يبدل ثوب المعصية بثوب آخر، هكذا عنده بعض يعني النصوص قد تشير، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإنسان أحيانا يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يبدو بهيئة جديدة غير الهيئة التي سبقت. ولكن لعله يقال ربما بعض القضايا التي يقع فيها الإنسان بطريقة كما يقال اتفاقية بعيدة لا يستحق معها أن يعبر عنه بأنه فاسق، لأن الإنسان الفاسق هو الإنسان الذي يكون عنده وقوع في الخطأ مع ضعف ومع حالة من الإصرار على الخطأ، وإلا مجرد الوقوع في الخطأ هذا أمر كما يقول لا يلزم منه إلا قلة من الناس. فمن هنا كأنه القضية إذا كان العنوان الذي تدور معه عنوان الفسق فلا بد أن يكون المقصود من الفسق هو ذلك الذنب الذي يرتكبه الإنسان مع كونه مصرا عليه لا يقع فيه اتفاقا، وإنما يفعله ويبقى مصرا عليه يفعله مرة بعد مرة حتى يستحق هذا العنوان، عنوان ماذا؟ عنوان الفاسق. الشارح يقول كلا، القضية ليست هكذا، بل إنما نعني بهذا الغسل هو كل ما يقع فيه الإنسان من خطأ، يعني هذه حالة يمكن للإنسان أن يدوم عليها كلما وقع في خطأ، ولو كان ذلك الوقوع في الخطأ بلا إصرار حتى ولو لم يكن إصرارا ذلك. وهكذا القضية إذن لن يكون فيها فرق بين استحقاقه لعنوان ووصف الفاسق وبين ماذا؟ وبين وقوعه في الخطأ. الوقوع في الخطأ ليس أمرا يعني كما يقال عزيزا، وإنما هو أمر اعتيادي بالنسبة إلى البشر. ومع ذلك الشارح يقول بأن هذه القضية لا يفرق فيها بين أن يكون ذلك في حالة إصرار واستحقاق لعنوان الفاسق، وبين لا أن يقع ذلك من الإنسان بلا إصرار على الخطأ، وإنما يقع اتفاقا أو في حالة كما قال بعيدة جدا بلا تكرر. هذا المقدار يقول بنفسه ماذا؟ بنفسه كافي. طبعا هنا قد يقال كما أشار هو يعني الشارح أن المصنف لما ساوى بين الأمرين يعني بين الفسق وبين الكفر أراد أن يبين أن هناك من يخالف هذه القضية، ويعتقد المخالف وهو طبعا الشيخ المفيد أن قضية الفسق هذه تخص ماذا؟ وقوع الإنسان في الكبائر، لأن الذنوب لعله هذا من باب يعني الاستطراد أيضا، أن مما هو معلوم أن الكبائر من الذنوب يعني كبار الذنوب كما يقول بعضهم، أو لا الذنوب التي مثلا توعد الله مثلا عليها مثلا عبادة أو مثلا بالنار أو بعقوبة أو الذنوب التي تستوجب مثلا حدا أو ما شابه ذلك، أو التي ورد في بعض النصوص أنها من الكبائر. الشيخ المفيد يقول بأن هذا الغسل يكون من الذنوب الكبيرة، ويوجد حتى هنا قضية وهي أنه هل يوجد في الذنوب شيء كبير أو لا يوجد، لهذه قضية من القضايا التي وقع الكلام فيها، هل يوجد تعداد للذنوب الكبيرة وتعداد للذنوب الصغيرة، يعني تعداد للذنوب الكبيرة يجعل الباقي ماذا؟ كلها من الصغائر. ورد في بعض النصوص أنه يوجد ذنوب كبيرة ويوجد ذنوب صغيرة، ولكن يوجد آراء في هذه القضية. البعض من الآراء أنه لا يوجد شيء اسمه ذنب كبير وذنب صغير، لأن الإصرار يجعل الذنب كبيرا مهما كان حجمه، والاستغفار يزيل أكبر الذنوب ما لم يكن طبعا فيه اعتداء على الآخرين، يعني ما في تجاوز مع الواجب أو تجاوز مثلا شخص. وكما ورد في بعض النصوص أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فمن هنا بعضهم يقول بأن القضية قضية الوقوع في الذنب إذا صاحبه حالة رغبة شديدة من الإنسان على البقاء على هذه الحالة، حالة الذنب، فهذا الذنب كبير أيا كان تصنيفه. حتى وإن بحثنا بين الروايات التي تتحدث عن كبائر الذنوب وصغائر الذنوب ولم نجد له ذكرا بين الكبائر، حتى هذه بين قوسين كما نشي. الشيخ المفيد كأنه يريد أن يقول بأن القضية لا تخص كل الذنوب، يعني كل ما أذنب الإنسان، يعني كأنه يشير إلى قضية أن الذنوب الإنسان يقع فيها كثيرا، فإذا كان يقع فيها كلما أذنب يبتسل كلما أذنب، لا، وإنما نقول إذا أذنب ذنبا كبيرا. الشارح يقول المصنف نبه بالتسوية، يعني نبه بقوله عن فسق أو كفر على خلاف المفيد، لأن الفسق وصف يستحقه الإنسان متى ما وقع في ذنب وكان مصرا عليه، سواء كان ذلك الذنب موجودا بين الكبائر التي وردت بعض النصوص في تعدادها، مثلا الكذب، مثلا رمي المحصنات، عقوق الوالدين، وهكذا بعضهم يقول 7، بعضهم يقول 70، بعضهم يقول 700، هكذا بعض النصوص يعني أشارت إليها، وهكذا حتى بين المخالفين أيضا يوجد عندهم ماذا؟ يوجد عندهم كلام في تعداد 7 أو أيضا هكذا. سواء كان ذلك الذنب معدودا ضمن الكبائر أو لا، هو ذنب من الذنب، ولكن الإنسان المرتكب لهذا الذنب استحق بسببه وصف الفاسق من خلال إصراره، لأن الإنسان إذا أصر على فعلين وهو يعلم أن هذا الفعل من الأخطاء، فعند ذلك ماذا يستحق؟ هذا التوقيف. هكذا أشار. ولذلك قال الشارح بأن المصنف أراد أن يبين أن الذي أشار إليه الشيخ المفيد وهو يعني جعل القضية خص القوية بالكبائر ليس صحيح، وإنما يمكن أن يكون ذلك حتى وإن كانت الذنوب من الصغائر. حتى طبعا لعل البعض من يعني من هؤلاء يعتقد أن القضية لو أردنا أن نأخذها بحسب ما أشار إليه الشارح فإننا ترى أن هذه القضية فيها توسعة أكبر مما أشار إليه المصنف، فإن المصنف صحيح أشار إلى التسوية بين الذنب الذي يصر عليه المخطئ وبين الكبيرة، فساوى بين هذا الذنب مع هذه الحيثيات وبين الكفر، إلا أنه لم يجعل مطلق الذنب سببا للوصف بالفاسق، ولكن الشارع جعل الذنب مطلقا بلا فرق، بلا فرق، مجرد أن يقع الإنسان ماذا؟ في الذنب، حتى ولو كان ذلك ذنبا اتفاقيا. فنسأل أن هذا التعميم من الشهيد الثاني لقضية شمول الذنب لكل خطأ يقع، كل خطأ شرعي، كل مخالفة شرعية حتى وإن كانت صغيرة نادرة، هذا بناء على تعميمه وصف الفسق حتى في مثل هذه الحالة أو لا، هذا بناء على جعله كلمة الفسق هنا مستعملة في غير المصطلح الفقهي، لأنه المصطلح الفقهي أن الفسق إنما يكون هو الشيء الذي يستوجبه الوقوع في الخطأ مع الإصرار، وإلا لا يمكن لأحد أن يقول عن إنسان يقع في الخطأ أنه فاسق لمجرد الوقوع في الخطأ مع كون الخطأ صغيرا. الشارح يقول كلا، أنا لا أريد أن أعمم، لا أريد أن أعمم المصطلح، كما لا أريد أن أجعل المصطلح مستعملا استعمالا مجازيا، وإنما أريد أن أقول إن الذنب الذي يقع فيه الإنسان يكون سببا من أسباب استحباب الغسل والتوبة واستحباب الغسل والتوبة، لأن الله أمرنا بالتوبة، والغسل هنا لا فرق فيه بين أن يكون صغيرا أصر الإنسان عليه فجعله كبيرا بحسب التقسيم المعروف، أو كان ذلك صغيرا وبقي على صغره، بقي على صغره، ليس معه ماذا؟ ليس معه كما يقال إصرار، حتى وإن لم يكن الإنسان مصرا عليه، نعم يقول حتى وإن كان الإنسان غير مصر عليه، حتى وإن كان ذلك الوقوع منه كان وقوعا عن ندرة، نقول نعم حتى وإن كان وقوعه عن ندرة. فكأن القضية عنده تدور مدار مطلق الذنب وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن مستوجبا للفسق، هكذا أشار إليه. قال: والتوبة عن فسق أو كفر، كما قال المصنف، يقول الشارع: بل عن مطلق الذنب. حتى مطلق الذنب يعني شامل للتقسيم الأول للذنوب اللي هو الذنوب كبائر وصغائر، يقول نعم لا مانع. إذن أنت تعني أن مطلق الذنب يعني الذنب الذي يكون في حالة إصرار، وإذا كانت في حالة إصرار يعني يمكن ما يمكن أن يكون مسببا لهذا الفرق، يقول حتى وإن لم يكن كذلك. قال: وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة، إنسان لما يقع في صغيرة وعلى ندرتين هذا لا يستوجب الفسق، لكن مع ذلك يكون مشمولا بهذا الفرق. ثم انتقل قال: ونبه بالتسوية، يعني ونبه المصنف بالتسوية بين الفسق وبين الكفر على خلاف المفيد. حتى من وين؟ يعني جهة التسوية، عندما يقال تسوية لماذا كان تنبيه المصنف من خلال التسوية بيانا لخلافه مع الشيخ المفيد؟ قالوا: لأنه ليس كل ما يوجب الفسق يكون ماذا؟ يكون كبيرة، كان لا، فقد يكون صغيرتان ويستوجب الفسق ماذا؟ مع الإصرار، فينزل الفعل الصغير يعني الذنب الصغير منزلة كبيرة مع وجود ماذا؟ مع وجود الإصرار. فنحن مرة نتحدث عنه كما بما هو، يعني الذنب بما هو، فنقول هذا ذنب صغير، ولكنه مع الإصرار صار بمنزلة الذنب الكبير، فاستوجب الفسق. فلما قال بأنه فسق أو كفر، جعل الفسق الذي يكون مسببا تارة عن الكبائر وتارة عن الصغائر مع الإصرار بمنزلة ماذا؟ بمنزلة واحد. أما الشيخ المفيد فلا يقول ذلك، يقول بأنه القضية تخص ماذا؟ تخص الكبائر. قال ونبه بالتسوية على خلاف يعني الشيخ المفيد حيث خصه بالكبائر، يقول بأن الذي يستوجب ذلك ما هو؟ الذي يستوجب ذلك هو الكبائر فقط، الكبائر من الذنوب. هذا انتقل منه، ثم انتقل إلى صلاة أخرى أيضا تستوجب الاغتسال أو استعباد الاغتسال. قال وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة. هذا أيضا الإنسان قد يصلي صلاة حاجة يغتسل لها وصلاة استخارة يغتسل لها ويصلي. هذه قضية موجودة أنه يغتسل لصلاة الحاجة أو يغتسل لصلاة الاستخارة، ولكن صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة ليست دائما موجبة للاغتسال، لأن صلاة الحاجة تدور مدار حاجة الإنسان. لذلك الشارح يقول بأن المقصود من صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة لا مطلق الصلاة التي يصليها الإنسان من أجل الاستخارة أو الحاجة، بل المقصود منها بعض أفرادها بعض مواردها. وقد ورد مثل هذا الأمر أي بيان هذا الغسل بالنسبة إلى صلاة الحاجة والاستخارة كما ورد ذلك في صحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال في الأمر يطلبه الطالب من ربه، قال تصدق في يومك على 60 مسكينا على كل مسكين صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله من تمر أو بر أو شعير، فإذا كان الليل اغتسلت في الثلث الثاني عفوا في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلى إلا أن عليك في تلك الثياب إزارا ثم تصلي ركعتين. بيان بطريقة الصلاة والمقدماتها، وهو ماذا؟ وهو أنه عليك أن تغتسل بعد أن تقوم بمثل هذا العمل وهو التطبق. وهكذا وفي إشارة في بعض الروايات إلى قضية لعله أشرنا لها لعلها في أكثر من مرة أنه كلما وردت هناك وردت في كلما وردت بعض العبادات في بيان كيفية العبادات كان يعني الحكم أن يقرأ فيها بالدعاء الوارد أو المنصوص كما أشار كلمات يعني باللمعة وفي غير اللمعة. في هذه الرواية وهي رواية عبد الرحيم القصير هذا الشخص لعله من أصحاب الأئمة الذين له ماذا؟ الذي له مكان، وباعتبار أنه يعني كما يقال من المتعبدين أو ما شابه ذلك فاخترع دعاء خطر اخترع دعاء، فقال الإمام هذا الكلام بأني قد اقترعت دعاء. الإمام عليه السلام قال له إن هناك طريقة، لأن الإنسان إنما يخترع الدعاء من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على حاجته، فبدل أن تخترع لك دعاء أنا أعلمك طريقة، هذه الطريقة يمكن أن تحصل على حاجتك من خلالها بلا حاجة إلى أن يعني إلى أن تخترع دعاء من عندي. قال في خبر عبد الرحيم القصير يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلت في ذاك إني اخترعت دعاء، فقال دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت كيف أصنع يعني الطريقة؟ قال تغتسل وتصلي ركعتين. إذا كنت تريد فأنا أعلمك الطريقة بلا حاجة إلى أن تخترع من نفسك ماذا؟ من نفسك دعاء للحصول على الحاجة. واضح. حتى قد يقال أنه هذا لعل له يعني لعله له هدف من صناعة الدعاء. لا، الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندما يتعاملون مع أصحابه يتعاملون على أساس حاجتهم، ويعلم أن حاجته من صنع الدعاء الحصول على الحاجة. فبين لهم أن طريق الحصول على الحاجة وأن تصنع هذا الكلام بدلا أن تصنع لك دعاء، هذا هو الطريق الذي يمكن خلاله الحصول على الدعاء عطا على الحاجة. قال: وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة لا مطلقهما باعتبار أنه في بعض مواردهما قد يكون هناك استثناء وبعض الموارد أخرى لا، لأن الإنسان يمكن أن يكون أن يقترح صلاة الحاجة لأي أمر من الأمور. قال: بل في موارد مخصوصة من أصنافهما فإن منهما ما يفعل بغسل وما يفعل بغيره على ما فصل في محله. منها ما ورد بالنسبة إلى الاستخارة ما ورد في خبر سمرعة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وغسل الاستخارة مستحب. وهكذا وغسل الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله آخر. لذلك قال: منها ما يفعل مع الغسل ومنها ما يفعل بغيره. فهناك موارد خاصة يفعل معها هذا الآن تفعل مع هذا الصلاة ويكون ماذا؟ ويكون معها غسل، وأحيانا لا يكون معها كذا معها شيء. لذلك قال: بل في موارد مخصوصة من أصنافهما فإن منهما يعني من صلاة الحاجة أو صلاة الاستخارة ما يفعل بغسل وما يفعل بغيره على ما فصل في محله. بعد اعتبار ماذا؟ أنه يوجد أحيانا استحباب للاغتسال في بعض الصلوات المذكورة تذكر الصلاة الفلانية صلاة الحاجة. طبعا صيغ صلاة الحاجة كثيرة جدا، تجد أنه بعض الأحيان تذكر الصيغة ويذكر ماذا؟ أنها يكون قبلها اغتسال، بعض الأحيان لا يكون كذا. وهكذا تذكر أحيانا بعض الصلوات الاستخارة فيكون بعضها يعني مقدمة هذه الصلاة استخارة عفوا غسل، وأحيانا ماذا؟ مثلا تفضل هكذا، أو لا تنتظر إلى وقت محدد، ما هكذا كما هو معلوم. ثم انتقل قال: ودخول الحرام أيضا بمكة. طبعا السبعة الحرام المقصود منه كما يقول الفقهاء هو ذلك المكان اللي هو أطراف بلدة مكة، يعني اللي يكون الداخل فيه من الناسك أو لا ليس من الناسك يستحب لكل منهما. وقد ورد ذلك كما في صحيح محمد بن مسلم يقول: الغسل في 17 موطنا إلى أن قال: وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التولية ويوم عرفة إلى آخره، تعداد طويل. وهكذا كلمة الحرام حسب الظاهر بهذه النصوص مشيرة إلى الحرم هذا بالحرم المكي، ولدخول مكة والمدينة ليس فقط دخول مدينة مكة والمدينة مطلقا أيضا، سواء كان إنسان داخل من أجل النسك أو كان داخل من أجل الزيارة أم لا، ليس ذلك هو هكذا يجب الدخول من يعني بهذه الكلمة. لما ورد في صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق عليه السلام سمعته يقول: الغسل من الجنابة قال: وحين تدخل مكة والمدينة. طبعا هناك من خالف وهو الشيخ المفيد في هذه القضية، وهو أن هذا الأمر مقيد لا مطلق، وتقييده بأن يكون هدف الإنسان من دخولهما أو دخول المدينة بهدف ماذا؟ بأداء فرض أو نافل لا مطلقا. قال وقيد المفيد دخول المدينة لأداء فرض أو نافل ودخول المسجدين الحرمين. يعني المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة. أما وقد ورد مثل هذا الأمر أيضا في بعض النصوص. وهذه من الأمور المعروف الاستحباب فيها، وكما هو معلوم أنه دلت على ذلك النصوص يعني الكثيرة في هذا في هذا الباب يعني. واعتبار أنه هذا استحباب الغسل بالنسبة إلى هذه دخول المسجدين أمر يعني كما هو معلوم باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه أمر ثابت ومعلوم جدا. وأسرنا معلوم كما أسرنا في الرواية التي عددت المواطن 17 ومنها ماذا؟ دخول مكة. أو كما ورد في بعض النصوص في خبر ابن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام الآن قال وإذا أردت دخول مسجد الرسول هكذا. وهذه قضية ماذا؟ أيضا من الأمور الثابتة. قال ودخول المسجدين الحرمين وكذا لدخول الكعبة. إنسان إذا أراد أن يدخل ماذا؟ يعني الكعبة أيضا أعزها الله تعالى وإن كانت جزءا منها. أطلع فيها الكعبة يعني بناء ضمن البناء. يقول هي جزء، يقول لا تخاص باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها هي الأصل، هي الصدر. كل هذا الحكم الأصلي. فإذا أراد أن يدخلها فكأنه ماذا؟ كأن له خصوصية زائدة بالنسبة إليها. فيكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك كأنه يعني استحباب في الاستحباب اللي نعبر عنه ماذا؟ بتأكد يعني الاستحباب. قال وكذا لدخول الكعبة فيها عزها الله تعالى وإن كانت جزءان، يعني الكعبة باعتبار أنها جزء من المسجد الحرام، إلا أنه مع ذلك يستحب الغسل لخصوص دخولها طبعا. وهذا الغسل سيكون غير الغسل الآخر اللي هو الغسل دخولي يعني المسجد الحرام. طبعا هنا قد يقال أن الذي يكون مثلا الذي يأتي الآن منا إلى دخول الكعبة سيكون عليه ثلاثة أقسام، لا غسل يعني لا غسلين، دخول مكة ودخول المسجد ودخول الكعبة، ثلاثة باعتبار أن لكل واحد منها غسل. هكذا قد يقال. ولكن هنا قضية وهي أنه لعله الإنسان ليس قاصدا، الإنسان قد لا يكون قاصد الدخول، فربما يفرق فيها في أنه يمكن أن يحصل تداخل أو لا يحصل تداخل. لأنه إذا كان دخول مكة ودخول المسجد ودخول الكعبة هل يمكن أن يحصل تداخل باعتبار أنها تؤدي ماذا؟ تؤدي إلى مسبب واحد، أسباب متعددة. ليس هنا كما معلوم أنه عندنا تداخل كما أشار الشارع فيما تقدم. قد يقال ماذا؟ يعني إذا كان أساسا ناويا من الأصل ذلك، فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذه الأقسام الثلاثة تتداخل فيما بينها. دخول الحرم لا، هو دخل الحرم مسجد، مكة مدينة، والحرم المسجد، والكعبة بناء البيت هكذا. فيقول وإن كانت جزءا من المسجد إلا أنه يستحب بخصوص دخولها، يعني كان ماذا؟ مستحب مستقل بسبب ماذا؟ بسبب دخولها. وتظهر فائدة، يعني ما هو الفرق؟ يعني باعتبار أنه إذا كان دخول المسجد يوجب دخول الكعبة، شنو الفرق؟ يقول وتظهر الفائدة فيما لو لم يرد دخولها عند الغسل السابق. يعني مثلا حتى هنا ثمر عملية إظهار أو لا؟ يقول إذا كان الغسل يسبق الفعل ولكنه لم يكن قاصدا لهذا الفعل، وهذه أفعال ثلاث ما فعل واحد، فأراد دخول المدينة فاغتسل دخوله، لم يكن قاصدا لدخول ماذا؟ المسجد الحرام فعليه غسل المرأة لدخول مكة. إذا كان قاصدا لدخول مكة ودخول مسجدها أيضا يكون غسل واحد، باعتبار أنه كان ناويا من الأصل أن يدخل مكة ويدخل المسجد الحرام. وهكذا إذا كان ناويا لدخول المسجد الحرام بعد دخول مكة ولكنه لم يكن ناوي لدخول الكعبة، عند ذلك يغتسل غسل خاص لدخول الكعبة، لأن الغسل السابق لم يكن في نيته عندما اغتسل أن يدخل الكعبة، بعد ذلك بدا له أن يدخل الكعبة، فيكون غسل دخول الكعبة غسل آخر غير غسل المتقدم. هذا بيان الفائدة العلمية. يقول: وتظهر الفائدة فيما لو لم ينوي دخولها عند الغسل السابق، عندما اغتسل لدخول المسجد الحرام لم يكن ناويا لدخول الكعبة. إذا لم يكن ناويا فإنه لا يدخل فيه، يعني الغسل الخاص بدخول الكعبة لا يدخل في الغسل السابق، لا يدخل. لو كان ناويا لهذه الثلاث من البداية يكفي فيها غسل واحد، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده. وهكذا لو جمع المقاصد تداخلا، إن كان من البداية قاصدا لدخول مكة والمسجد الحرام والكعبة يكفي فيه غسل واحد، إن كان داخلا قاصدا لدخول مكة فقط واغتسل خلاص هذا الغسل يكفي عن مكة فقط. إذا بعد ذلك أراد أن يدخل إلى المسجد الحرام يغتسل له، ثم بعد ساعة أراد أن يدخل الكعبة يغتسل له، فهكذا إذا جمع المقاصد تداخلت، وإذا فرق بينها كان لكل واحد منها غسل خاص. هذا تمام الكلام في هذه القضية. إن شاء الله يأتي بعد ذلك الحديث في الصلاة المنذورة وشبه المنذورة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. Thank you.